كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مصادر مقدسية تكشف عن اتفاق غير معلن يقضي بتأجير البطريركية الأرمنية أراض في باب الخليل بلدية الاحتلال. الركن الشديد أول مناورة عسكرية مشتركة لفصائل المقاومة في غزة لتعزيز التعاون بينها ورفع الجهوزية القتالية. تصاعد الخلافات على مستوى الخارطة الحزبية في الكيان بعد حل الكنيسة لنفسه والتوجه إلى انتخابات رابعة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في ساحاته بمساندة وحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن أكثر من 100 مستوطن بينهم ضباط مخابرات اقتحموا ساحات الأقصى، مضيفة أن عمليات الاقتحام تمت عبر مجموعات من باب المغاربة وصولا إلى مصلى الرحمة، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية. وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك. نبقى في المدينة المقدسة، حيث كشفت مصادر مقدسية عن اتفاق غير معلن بين البطريركية الأرمنية وبلدية الاحتلال وصندوق التطوير الداعم للاستيطان، يقضي بتأجير البطريركية أراض لبلدية الاحتلال في منطقة باب الخليل في القدس. وتؤكد المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بطريرك الأرمن بيع أراض للاحتلال، لكن أهل القدس تصدوا له. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
تضج شوارع القدس المحتلة بعلاقة مشبوهة بين بعض الكنائس ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلي. مؤخرا كشفت مصادر فلسطينية عن وثائق بين بلدية الاحتلال والبطريركية الأرمنية تظهر تأجير الأخيرة أراضي لبلدية القدس في منطقة باب الخليل. الاتفاق غير المعلن عنه بينهما يقضي بتأجير هذه الأراضي للاحتلال وصندوق التطوير الداعم للمستوطنين لإقامة موقف سيارات لمدة 10 سنوات. جمعية الدراسات العربية وجمعيات حقوقية اعتبرت أن ما أقدم عليه بطرك الأرمن تصرف خاطئ وصادم لكل الفلسطينيين، وأن على المجتمع الأرمني في القدس الضغط عليه للتراجع. في المقابل تبرر دائرة الأراضي التابعة للبطريركية الأرمنية اتفاقها هذا مع الاحتلال بأن إزالة الأتربة لإقامة موقف السيارات يكلف نحو 2 مليون دولار أمريكي، وهو التزام مالي لا يمكن للبطريركية أن تتحمله وحدها، الأمر الذي اضطرها إلى قبول عرض البلدية بإزالة الأتربة مقابل توفير 90 موقفا للسيارات تقررها البلدية وما تسمى سلطة التطوير لاحقا. لكن المصدر الفلسطيني الأرمني يرفض هذا الادعاء بأن الكنيسة لم يكن لها خيار سوى الذهاب إلى سلطات الاحتلال، ويؤكد أن الاتحاد الأوروبي عرض حل مشكلة الأتربة بشرط استفادة الجميع من موقف السيارات على أمل أن يشكل ذلك دخلا للكنيسة أيضا، ولكنها رفضت العرض. كما يؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول بطرك الأرمن بيع أراض للإسرائيليين، لكن أهل القدس تصدوا له.
وحول خطورة تأجير البطريركية الأرمنية أراض لبلدية الاحتلال في منطقة باب الخليل في المدينة المقدسة، يقول مدير مركز القدس زياد الحموري:
ما في شك أي شبر من الأرض أو عقار أو إلى آخره تسريبه عم بيشكل لنا فعلا يعني صدمة في القدس. وخلال الفترات الماضية يعني خلال السنين الماضية يعني المقدسيين ما صحيوا من الهوية الكبيرة اللي فاجأتهم على الأخص في منطقة باب الخليل. اليوم وكأنه هذا تكمل لمخطط تسريب الأملاك، وكأنه هذا جزء من المعادلة، لأنه المنطقة اللي عم بنحكى عليها هي منطقة حساسة جدا مقابل دير الأرمن. طبعا هاي قريبة جدا من الحي اليهودي اللي بيسكنوه المستوطنين اللي راح يستعملوا هذا، يعني هذا هاي المنطقة راح تكون لخدمتهم في نهاية المطاف.
اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها منزل الشهيد محمود كميل في بلدة قباطية بجنين. واقتحمت أكثر من 30 دورية عسكرية بلدة قباطية وحاصرت منزل عائلة الشهيد محمود كميل منفذ عملية القدس، واحتجزت أسرته حتى أنهت تفتيش المنزل، ثم اعتقلت الشاب محمد يوسف كميل. وخلال الاقتحام شهدت البلدة اشتباكات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال فجر الأربعاء في منطقة الجلاجل قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية في منطقة الجلاجل، ما أدى إلى إصابة شاب كان يستقلها بجروح متوسطة قبل أن يتم اعتقاله والاستيلاء على السيارة. وفي السياق تجمع عدد من المستوطنين على الطريق الالتفافي في بيت عنون شرق الخليل وشرعوا بالاعتداء على مركبات المواطنين بحماية جيش الاحتلال. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة نيتها تنفيذ مناورة عسكرية موحدة بعنوان الركن الشديد، وأكدت الفصائل في بيان أن المناورة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجنحة العسكرية ولرفع الجهوزية القتالية في مواجهة الاحتلال. ولفت بيان الفصائل إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل المناورة وتوقيتها سيتم وفق مقتضيات الميدان. عن رسالة المقاومة للاحتلال بإجرائها مناورة مشتركة في قطاع غزة يقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى صواف:
الاحتلال بدون المناورة ينظر إلى ما لدى المقاومة في قطاع غزة بالريبة، فكيف عندما يشاهد هذه الوحدة القائمة على أرض الميدان بين كل فصائل المقاومة وهي تؤكد للجميع بأن وحدتها ليست كلاما بل وحدتها على الواقع؟ هذه مسألة يعني تعطي مؤشرات واضحة على أن المقاومة لديها الجاهزية بوحدتها وبإمكانياتها لمواجهة كل التهديدات الصهيونية التي تراد النيل من غزة ومقاومتها. هذه المناورة أعتقد أنها ستكون رسالة قوية للاحتلال الصهيوني أن أي اعتداء تتعرض له أو يتعرض له قطاع غزة سيواجه بهذه القوة التي ترون جزءا منها وليست هي كل القوة التي لدى المقاومة. وهذا أمر في حد ذاته أنا أعتقد أنه سيصل برسالته إلى الكيان الصهيوني وستكون له آثار جيدة في هذا المجال.
اعتصم العشرات في خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة رفضا لتقليصات وكالة الأونروا الأخيرة ووقف السلة الغذائية لأكثر من 30,000 لاجئ. وشدد المعتصمون على ضرورة إلزام وكالة الغوث باستمرار خدماتها والقيام بدورها حتى عودتهم. التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
تقليص جديد أعلنت عنه الأونروا أشعل غضب هؤلاء في غزة ودفعهم إلى إعلاء الصوت تحت شعار كفى تطاولا على حقوق اللاجئين. المشاركون هنا أمام مركز التموين في مخيم جباليا شمال القطاع رفضوا تقليصات وكالة الغوث كافة التي طالت هذه المرة السلة الغذائية للآلاف منهم، فوجهوا مذكرة احتجاج إلى المعنيين لوقف القرار.
علينا جميعا التصدي لتمرير مخطط تقليص هذه الخدمة بذريعة مأس مكتوب تعميم العدالة في التوزيع وإنما سقطه وتسوقه من مبررات لا تنطلي علينا.
ومن شمال غزة إلى جنوبها تحديدا إلى خان يونس الصوت واحد لا لسياسة التجويع. المعتصمون هنا وقفوا أمام مقر توزيع المساعدات الغذائية رفضا لهذه الإجراءات التي تثقل كاهلهم.
وكالة الغوث فوضت من قبل الهيئة المتحدة بقرار دولي من أجل الإشراف على قضية اللاجئين ومساعدة اللاجئين وتشغيلهم، هذه الأهداف لم تتحقق بعد وهذه التقليصات هي تضر بهذا الهدف.
منذ بدء أزمة الأونروا المالية وإدارة الوكالة تواصل توسيع رقعة تقليصاتها لتطال المزيد من اللاجئين المنهكين أصلا من فقر وحصار إسرائيلي ومجتمع هش لا يملك أدنى مقومات الحياة.
استقبل الملك المغربي محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط الوفد الصهيوني الأمريكي الذي وقع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين الرباط والكيان. وضم الوفد بالإضافة إلى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي كل من رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي في الكيان مائير ميد شابات والمساعد الخاص للرئيس الأمريكي المكلف بملف المفاوضات الدولية أبراهام بيركوفيتش. وخلال اللقاء أكد الملك المغربي تطلع بلاده لما سماه بناء علاقات راسخة وطويلة مع الكيان، في حين وجه بن شباد دعوة لملك المغرب لزيارة فلسطين المحتلة. وفي وقت سابق وقع المغرب وكيان الاحتلال اتفاقا ثنائيا لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ويتضمن الإعلان بحسب الخارجية المغربية إقامة علاقات دبلوماسية كاملة واستثمارات اقتصادية ورحلات جوية مشتركة. وبدا لافتا قبيل وصول الوفد الأمريكي الصهيوني المشترك إلى الرباط منع تونس والجزائر الطائرة التي أقلت من عبور أجوائهما قبل إصدار الخارجية التونسية بيانا أكدت فيه رفضها الكامل لتطبيع العلاقات مع تل أبيب. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بمراسم علنية على عكس ما كان متوقعا، وقعت الرباط اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي لتصبح الدولة العربية الرابعة في قائمة المطبعين الجدد بدفع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المحصلة العبرة بالخواتيم، المملكة المغربية انضمت رسميا إلى لائحة الأصدقاء الفعليين لدولة الاحتلال بمهر قدره اتفاقيات تجارية واستثمارية واعتراف أمريكي بمغربية الصحراء، مقابل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الرباط وتل أبيب وفتح الأجواء للطيران الخاص بالجانبين، وفق ما ذكره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وللاتفاق بطبيعة الحال مآرب أخرى قد تتكشف مع الوقت. ما جرى في المغرب سبقه موقف مغاير من دول الجوار، وبدا أشبه برسالة عملية رافضة للتطبيع. الطائرة التي حملت الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك إلى الرباط اصطدمت بمنع تونس والجزائر مرورها عبر أجواء البلدين، وهو ما اضطرها إلى سلوك مسار شمالي طويل عبر البحر الأبيض المتوسط مرورا بالمجال الجوي اليوناني ثم الإيطالي فالإسباني قبل الهبوط في العاصمة المغربية. وبدا لافتا بعد يوم من إغلاق المجال الجوي أمام الطائرة الإسرائيلية إصدار الخارجية التونسية بيانا أكدت فيه رفضها إقامة أي علاقات مع تل أبيب بمعزل عن المتغيرات الدولية، مشددة في الوقت نفسه على موقف الجمهورية المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية، وسط تحذير الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة من أي خطوة تطبيعية مع كيان الاحتلال.
أكدت استطلاعات الرأي داخل الكيان بعد حل الكنيسة لنفسه مساء الثلاثاء والتوجه إلى انتخابات رابعة في 23 من آذار مارس القادم أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة من دون انضمام حزب أمل جديد الذي أسسه عضو الكنيسة السابق الذي انشق عن الليكود جدعون سائر، والذي أعلن أنه سينافس على رئاسة الحكومة ولن ينضم لحكومة يشكلها نتنياهو. الزميل عامر العلي والتقرير التالي.
كيان الاحتلال إلى انتخابات رابعة في غضون عامين تعقد في 23 من آذار القادم بعدما فشل تمرير قانون الميزانية في الكنيسة الإسرائيلي، لا يتوقع فيها حسما تاما بعد انفصال جدعون ساعر عن الليكود وتنفسه بحزب أطلق عليه اسم أمل جديد، والذي أغلق الطريق على نتنياهو لتشكيل حكومة حريديم يمين خالصة منتزعا مقاعد من الليكود وحزب يمين ليصل تمثيله وفق استطلاعات الرأي من 18 إلى 21 مقعدا. مرة أخرى سيكون عنوان الانتخابات الرابعة نتنياهو ومنعه من تشكيل الحكومة القادمة، وهو ما قد يحدث هذه المرة بتكتل أحزاب الوسط واليمين، ويظهره أول استطلاع بعد حل الكنيسة للقناة 12 الإسرائيلية. فنتنياهو مع الحريديم يصل إلى 45 مقعدا، بينما ساعر مع الأحزاب الأخرى دون القائمة العربية يصل إلى 64 مقعدا، ما يعني توفر خيار لحكومة بديلة برئاسة ساعر أو بنت أو بالتبادل بينهما. حراك الخريطة الحزبية الإسرائيلية لا زال في بدايته حتى موعد تسجيل القوائم الانتخابية، إذ من المنتظر ظهور أحزاب جديدة من بينها قائمة برئاسة رون خلدائي. بيّن استطلاع القناة 12 أنها تحصل على 6 مقاعد، وينتظر أن يعلن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق جادي آيزنكوت عن موقفه من الانضمام إلى أحد الأحزاب أو تشكيل قائمة جديدة خلال الأيام القادمة، بينما ستختفي أحزاب أخرى مثل حزب العمل الذي لا يتجاوز نسبة الحسم، وقد يحدث نفس الأمر مع حزب كحول لافان الذي يبدو أنه في طريقه للتفكك مع انسحاب جانتس وأشكنازي من الحياة السياسية. التنافس بين الأحزاب الإسرائيلية ليس على برامج انتخابية، إنما على إقصاء نتنياهو، وهو يتم داخل معسكر اليمين الذي تزداد قوة أحزابه إلى ما يقارب ثلثي أعضاء الكنيست، بينما سيتجه نتنياهو نحو تشويه خصومه باتهامهم باليسارية وإبراز إنجازاته السياسية بالتطبيع مع 4 دول عربية، فيما تعكس الانتخابات الرابعة حالة عدم الاستقرار السياسي وأزمة الحكم وتداول السلطة في كيان الاحتلال.
مع تقرير الزميل عامر العلي نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية: هل يمكن أن تعلن عملية الشهيد محمود كميل في القدس فاتحة عمليات تعلي الصوت بوجه التهويد والهدم والتطبيع؟ هل تمهد الظروف الحالية الطريقة لتصاعد شعلة المقاومة في وجه الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة؟ وهل يملك التصعيد الشعبي الميداني الظروف المؤاتية في ظل عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال ومسار التطبيع؟ إذن ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم في هذه الحلقة. حياكم الله مستمعين الأكارم. عملية إطلاق نار عند باب حطة في القدس المحتلة عنوان ترقبته بحذر تقارير لجهاز الاستخبارات في الاحتلال، ولا دل على ذلك من حالة الإرباك التي أثارها إطلاق عنصر من جهاز الشباك النار اتجاه سيارة مستوطن قال أنه فلسطيني ينوي تنفيذ عملية دهس، وهو ترقب يأتي بالتوازي مع حملات التصعيد التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك الارتفاع الحاد في قرارات هدم المنازل والاعتقالات بالتوازي مع إطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية. قراءة تداعيات عملية الشهيد محمود كميل على مستوى أجهزة أمن الاحتلال وتطور الحراك على مستوى الضفة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة شهناز رحمة.
عند باب الأصباط في القدس المحتلة نال الفتى محمود عمر كميل الشهادة في عمل بطولي رد فيه على كل متخاذل ومطبع مع الاحتلال الإسرائيلي. نزف ابن 17 عاما حتى الموت بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بسلاح كارلو، هذا السلاح الذي أطلق عليه المقاومون خلال الانتفاضة الأولى سلاح الفقراء أربك الاحتلال هذه الليلة، رغم أنه خذل محمود وتعطل بعد إصابة أول عنصر من شرطة الاحتلال. رحل محمود الضحوك المحب للحياة كما يصفه والداه، رحل بالطريقة التي أحب، لكن سيرته العطرة بقيت وبطولته ستخلد.
عمره 17 سنة ونص، هو في التوجيه، يعني بدرس في التوجيه تكنولوجيا المعلومات، يعني من أروع الشباب. يعني إذا بتلاقي محمود بتلاقي بار لأبوه، يعني ده أوصف لك إياه، هو أصلا يعني صديق وفي لكل الناس ولأبوه بالذات، يعني أنا علاقتي فيه قوية.
تقول والدة محمود إنه كان يحب الذهاب إلى الأقصى دائما، وأنه كان يريد الدفاع عنه بأي ثمن، وكان منزعجا مما آلت إليه الأمور مؤخرا من تطبيع عربي.
بحكي له درس عشان تنجح وتفرحني، حكاية راح أفرحك بإشي أحسن إن شاء الله.
لم يسلم الاحتلال الجثمان، وانتقاما من عملية محمود هدد الاحتلال العائلة بهدم منزلها في بلدة قباطيا جنوب جنين، فيما أعلن الإضراب الشامل في البلدة حدادا على روح شهيد الأقصى.
نشكر جزيل الشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ومرة أخرى نعود إليكم والتساؤلات في هذا البرنامج. هل يمكن أن تعلن عملية الشهيد محمود كميل في القدس فاتحة عمليات لتعلي الصوت أو تعالي الصوت بوجه التهويد والهدم والتطبيع؟ هل تمهد الظروف الحالية الطريق لتصاعد شعلة المقاومة في وجه الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة؟ وهل يملك التصعيد الشعبي الميداني الظروف المؤاتية في ظل عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال ومسار التطبيع؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، إذن محور حديثنا في هذا اللقاء ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال، حيث الضفة مجددا تحت دائرة الضوء إثر العملية التي نفذها الفتى محمود كميل في القدس، وطبعا هي جاءت بعد أن عاد التنسيق الأمني ما بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وهذه زادت فيما يخص بوتيرة التهويد وكذلك انجرار الرسميات العربية على التطبيع. ونحن في لقائنا لهذا اليوم سنبحث عن دلالات هذه العملية مع ضيفنا بإذنه تبارك وتعالى، وهل يمكن أن نبدأ عودة العمليات في الضفة إلى المعادلة من جديد؟ طبعا هي كانت سابقا عليها أتت بمردودات ونتائج إيجابية تجاه القضية الفلسطينية والحراك الأوسع حقيقة من نطاق من العمليات الفردية، وفيما يخص بعنوان التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل هذه العملية كيف سيكون هذا العنوان، وكما أشرنا إلى تطبيع الرسميات العربية وهذا المسار الذي يعد خيانة عربية للقضية الفلسطينية وتهافتا للرسميات العربية، كيف يمكن تناول عملية الشهيد محمود كميل؟ كما أن هناك رعب ووحشة إلى جانب الاحتلال وقوات المحتل وجيش الاحتلال، هم كيف تناولوا هذه العملية البطولية للشهيد محمود كميل في القدس؟ وفي نهاية المطاف حقيقة في ظل الوضع الفلسطيني الحالي وما يفرزه الاحتلال من وقائع على الأرض، هل نحن أمام عمليات أخرى على مستوى الضفة أم أن الظروف الحالية ستدفع بحراك جماهيري أوسع من الإطار الفردي؟ مستمعينا مستمعاتنا، ما أن يلتحق بركبنا إن شاء الله ضيفنا في هذا البرنامج، ننتقل وإياكم إلى فقرة من فقرات لقائنا لهذا اليوم. ماذا عن واقع حراك معلمي الأونروا في لبنان لتثبيت برنامج الدعم الدراسي؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، أكد اتحاد المعلمين بالأنوروا في لبنان أن الوكالة الأممية قررت تمديد برنامج الدعم الدراسي حتى شهر آب أغسطس من العام المقبل. جاء ذلك فيما اعتصم المعلمون في الاتحاد للأسبوع الثالث على التوالي أمام مقر الوكالة الرئيس في بيروت، مطالبين بتثبيت برنامج الدعم الدراسي وليس التمديد فقط. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يجدد اتحاد المعلمين في الأونروا واعتصامه أمام مقر الوكالة في بيروت كل أسبوع، يصر هذه المرة على تثبيت برنامج الدعم الدراسي وليس فقط على تجديده. إيناس عبد اللطيف معلمة مياومة في الأونروا منذ 10 سنوات، حملت على عاتقها مسؤولية الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية، وتؤكد أهمية برنامج الدعم في إنقاذهم من الرسوب والتسرب المدرسي.
بكل صف تقريبا عندنا 15 تلميذ
يعني واحد عيب يقول بس انه شبه ما بيعرف شيء ابدا ابدا ابدا، لا يعرف حرف لا يقرا لا يهجي حتى الخجل اللي عنده.
225 عائله فلسطينيه في المخيمات تعتمد على هذا البرنامج لتامين احتياجاتها الاساسيه في ظل هذه الظروف الصعبه.
قلنا يلا تفضلوا اطلعوا برا وقت انه انت شايفه كيف الوضع. فانا ال 12 سنه مستهلك بالاداره، اليوم اذا انا تركت شو بدي اعمل؟
اتحاد المعلمين جزم ان تحركاته الاحتجاجيه في الايام الماضيه بدات تؤتي اكلها بعد تمديد برنامج الدعم 8 أشهر، لكن ما يطلبونه الان هو التثبيت والامان الوظيفي لكل المعلمين.
في شيء بالأونروا اسمه RPA، يعني عملية فصل عن السيستم، أجبرناهم بعدم فصل السيستم، هاي كتير مهمة، هذا بيعني أنه إن شاء الله البرنامج مستمر، بس إحنا هدفنا مش بس التجديد، إحنا هدفنا التثبيت، فإحنا مسعينا مستمرة إن شاء الله لحتى كاتحاد المعلمين لحتى نحصل على تثبيت للبرنامج.
سنبقى في صراع مع الإدارة حتى تحصيل كامل حقوقهم أيها المعلمون المياومون، ونستمر بالضغط عليها لتأمين كافة الاحتياجات حتى لو أدى ذلك بلا إلى إغلاق المدارس في الأيام القادمة، حتى تخضع هذه الأونروا ومن حقكم أيضا بالشعور بالأمان الوظيفي.
خلال هذا الاعتصام الذي شاركت فيه اللجان والفعاليات والمؤسسات الحقوقية، سلط الاتحاد الضوء على مشاكل كثيرة تحدث في أروقة مدارس الأونروا، منها الحاجة إلى نحو 50 معلما وعدم تسلم مئات الطلبة لكتبهم، واستيعاب الصفوف أكثر من العدد المسموح به من الطلبة في ظل جائحة كورونا، وهي مشاكل يطالب الاتحاد بتقديم حلول عاجلة لها.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، وحيال تمديد الأونروا لبرنامج الدعم الدراسي واستمرار المعلمين في حراكهم لتثبيت البرنامج وعدم الاكتفاء بالتمديد، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأونروا في لبنان حسان السيد، نستمع معنا.
سيد حسان، معلمو الأونروا مستمرون في اعتصامهم وبرنامج الاحتجاجات رغم أن الوكالة وكالة الأونروا مددت برنامج الدعم الدراسي حتى آب أغسطس المقبل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم جميعا، مبارك للشعب الفلسطيني، مبارك لمعلمين الدعم، مبارك للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية وأهليهم بتمديد البرنامج. طبعا هذا التمديد مش هو أقصى الطموح، مش هو هذا الهدف الأساسي، مع أنه الحمد لله بعد شهر من الأرق اليوم معلمين الدعم الدراسي بيقدروا يغمضوا عينيهم وهن مرتاحين انه ان شاء الله ما حيكونوا برا المؤسسه.
يعني سيد حسان، حتى التمديد او التجديد هو دلاله على نجاعه احتجاجاتكم عمليا؟
اكيد اكيد، من بعد شهر من ابلاغنا برسائل الفصل واصرار الاداره على 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 فصل برنامج الدعم الدراسي وسلخه عن هيكليه المدارس، زي ما حكينا سابقا بالحاجه الكبرى لهالبرنامج، إن كان بالدعم الدراسي إن كان بالمتابعة الصحية والإشراف الصحي. الحمد لله قدرنا نكسر القرار، وكان هدفنا بالبداية كسر القرار، عيننا على التثبيت إن شاء الله خلال الفترة القادمة، ما حنوفر جهد لحتى نحصل على تثبيت البرنامج، ومش كل سنة يصير هذا الموال وهذا الأرق عند الطلاب وعند المعلمين. أكيد جهود كتير كبيرة انبذلت من اتحاد المعلمين، أكيد مواكبة إعلامية مواكبة حقوقية من اللجان الشعبية من الفعاليات من المرجعيات، برضو كان في عنا وقوف المعلمين والمدراء والمواجهين، اختار وقفوا على برنامج الدعم الدراسي لأنه برنامج مهم ولأنه الحاجة له ملحة، وكمان بنفس الوقت 225 عائلة حرام كانوا يطلعوا برا بعد الظروف الصعبة اللي منعيشها في لبنان.
هل تتأملون بأن تكون هناك بالفعل استجابة جذرية لمطالبكم وأن يثبت برنامج الدعم الدراسي؟ وأيضا سيد حسان، هل من مخاوف بأن تقوم إدارة الوكالة بالالتفاف على احتجاجاتكم؟
زميلنا الكريم، بداية كسر القرار هو انتفاض. اثنين، احنا مستمرين ان شاء الله بالمطالب، وخلال هالفترة القادمة يعني خلال مدة تأجيل العقد مش هنستنى لشهر 8، احنا من شهر 1 وشهر 2 ان شاء الله زي ما اشتغلنا وتواصلنا مع السفارات ومع الدونر ومع الهيئات والمرجعيات، حيضل مستمر التواصل، حنكون مع الإدارة حتى تثبيت البرنامج أو حتى تجديد البرنامج فترة طويلة، ف فترة طويلة حتى ما يكون في عنا التفاف من قبل الإدارة على هذا النصب. طبعا الإدارة بعدها بتقول لك هذا مشروع، احنا بدنا نخلص من فكرة مشروع، لأنه بالقانون زي ما شرحنا سابقا أي مشروع بينجح لمدة سنتين بالقانون بيتحول ضمن الموازنة العامة، احنا ما عم نطلب شيء غير القانون.
شكرا لكم حسان سيد عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأونروا في لبنان، كنت معنا من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأنوروا في لبنان حسان السيد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم، جزيل الشكر والامتنان لزملائنا في فقرة أهلنا في الشتات شهناز رحمة وشيماء الغراوي، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأونروا في لبنان الأستاذ حسان السيد. حيال ملف لقائنا في هذا البرنامج وحول عملية اغتيال أو عملية الشهيد محمود كميل على مستوى أجهزة أمن الاحتلال وتطور الحراك على مستوى الضفة، نستضيف في هذا البرنامج الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. أرحب بك أستاذ خالد وأشكر لك هذا الحضور في لقائنا.
حياكم الله، حياكم الله الكريم.
الضفة مجددا تحت دائرة الضوء، عملية ينفذها الفتى محمود كميل في القدس، والعملية جاءت في ظل عودة التنسيق الأمني ما بين الاحتلال والسلطة، ارتفاع وتيرة التهويد وتهافت الرسميات العربية على التطبيع، ماذا عن دلالات العملية سيد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أخي الكريم، العملية التي قام بها أبو كميل في الضفة الغربية هي ليست يعني كأنها تجدد الثورة في الضفة الغربية والحالة الجهادية والنضالية هناك، ولكن هي مستمرة وشعلة المقاومة هناك على مدار اللحظة، كل الإخوة سواء بشكل فردي أو بشكل منظم لدى قوى المقاومة هناك هي مستمرة، ولكن الظروف التي محيطة والتي يعيشها كل من يفكر بالعمل المقاوم والجهادي في الضفة الغربية تحيط به نتيجة ملاحقة السلطة وأجهزة أمن السلطة أكثر من الاحتلال، وأيضا الاقتحامات والاعتقالات من الاحتلال والعدو الصهيوني، هذا هو الذي يشكل أحيانا فترات زمنية متباعدة حينما تتبقى المقاومة هناك من الضربات مزدوجة من السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني، وهذا كثيرا ما يؤخر العمل الميداني ما بين فترة وأخرى، ولذلك حينما يعني تكون الأجواء متاحة ويعني يكتب الله النجاح للإخوة بأي عمل هناك فإن العمل يتم مباشرة.
نعم.
فلذلك هذه هي المعطيات، أن الضفة هي عبارة عن شعلة مستمرة، وأن يعني ظهور العمليات ما بين فترة وأخرى غير مرتبط بتجددها أو توقفها، ولكن الظروف هي التي تحكم، ولذلك الإخوة في الضفة هم لديهم الصلاحية والقرار الكامل والمطلق بالعمل وفق ما يرتؤون وفق ما يحتاج الميدان، لأنهم هم الذين يعايشون والذين يخالطون سواء يعني أدوان الاحتلال ويواجهونه بشكل مباشر بالطرق السلمية أو الفردية أو حتى المسلحة، وأيضا الخطر الأكبر الذي يلاحق المقاومة الفلسطينية فعليا هو السلطة الفلسطينية وأجهزتها التي يعني لم توقف للحظة واحدة ملاحقة كل من يفكر بالمقاومة حتى وإن كان طفلا صغيرا فلسطينيا في الضفة الغربية.
نعم. ماذا في عنوان التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل عملية الشهيد محمود كميل؟
يعني موضوع التنسيق الأمني، نحن نقول أن نجاح العملية يدلل على أن عمليات التنسيق الأمني قد فشلت، وأن التنسيق لم يستطع أن يصل إلى لا الشهيد ولا من كان خلفه إن كان خلفه أحد من قيادات المقاومة أو المجموعة التي نفذت، وهذا إن دل يدل على أن الدور مشترك وعلى أن حالة التنسيق الأمني لم يكن حالة الرفض الشعبي والفلسطيني لها هو يعني مجرد رفض لخطوات بروتوكولية، ولكن لأن الخطر الذي يشكله التنسيق الأمني وعودة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني هي تعتبر بمثابة حرب مباشرة ضد المقاومة الفلسطينية، ولذلك حالة التنسيق الأمني ستبقى المقاومة الفلسطينية
وكل الأطر السياسية والشعبية والإجماع الفلسطيني يرفضها، ويعتبر من يشارك في التنسيق الأمني من الأجهزة الأمنية هو كتعامله مع الاحتلال. ولكن حتى اللحظة نحن ما زلنا نعطي فرصة للأجهزة الأمنية للتراجع عن ذلك، وإلا فإننا قد نصطدم في أي لحظة أن يقوم المقاوم الفلسطيني في الضفة الغربية بالتعامل مع المحتل كما هو التعامل مع العنصر الأجهزة الأمنية الذي يسير وينفذ الدور نيابة عن الاحتلال، وهو يعني سيكون عنصر ذي أمن ذي فلسطيني، ولكن التنفيذ والأفعال هي صهيونية بامتياز، لذلك سيتم التعامل معه كالتعامل مع المحتل.
نعم سيد الكريم. أستاذ خالد، في ظل مسار التطبيع وتهافت الرسميات العربية على التطبيع، كيف يمكن تناول عملية الشهيد محمود؟
يعني موضوع العملية أخي الكريم، نحن يعني كما قلنا قبل، كما هي صفعة إلى التنسيق الأمني فهي بالتأكيد صفعة إلى كل يعني المطبعين مع العدو الصهيوني، ولعل يعني هذا الموضوع يعني يضعنا في المستجد، وما كان هذا الصباح من إعلان حل الكنيست، وهذه هي المرة الرابعة التي يحل بها الكنيست الصهيوني، وبذلك هي رسالة إلى المطبعين، وهي رسالة مزدوجة، رسالة العملية من جانب، وأيضا رسالة حل الكنيست الصهيوني من جانب آخر، بأن هذا الكيان هو كيان متفكك، وأنه لا يمكن لهذا الكيان إلا أن يستمر على حالة القتل والدماء والعدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء الأمة العربية والإسلامية. ولذلك الرسالة إلى المطبعين هو أننا أصحاب الحق، وأننا ما زلنا ندافع عن هذا الحق الفلسطيني بكل ما أوتينا من قوة، ولا يمكن أن نوقف مقاومتنا وجهادنا مهما كثر المطبعين والخائنين لفلسطين والقدس ولمحور المقاومة. هذا من جانب. الأمر الآخر، الرسالة المباشرة هو عدم قدرة هذا الكيان اليوم على تشكيل يعني والصمود حتى في الفترة القانونية كما يسمونها لفترة الكنيست وتشكيل الحكومة. هذا يدلل على أنه لا يمكن الرهان على هذا الجسم المتفكك، ولذلك كل من راهن من المطبعين على هذا الجسم الصهيوني المتفكك فهو بذلك سيكون مفككا وسيكون إلى زوال قريب، لأنه يعني هو اليوم يراهن على جسم لا يمكن أن يتوحد من جديد ولا أن يشكل حكومة دائمة من جديد. ولذلك قاعدة المصالح هي الموجودة، واليوم قاعدة المصالح للعدو الصهيوني هي الاستيلاء على الثروات وعلى القدرات العربية والإسلامية، وأضعاف أي جسم عربي وإسلامي من الممكن أن يؤثر على وجود العدو الصهيوني. ولذلك نرى اليوم أن إيران هي رأس الحرب، يعني رأس حربة الأعداء التي تحاول أمريكا وإسرائيل ودول التطبيع أن تشكلها ضدها، وطبعا من خلفها كل يعني منحور المقاومة في المنطقة من فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن. لذلك كل هذه المحددات هي رسالة للمطبعين، اليوم محور المقاومة متماسك وإن كان جغرافيا متباعد، ولكن على أرض الميدان وحدة الكلمة والموقف والفعل هي التي اليوم تؤرخ العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية، وأيضا يعني هي بذلك إذا ما أرادت أن تتصدر دول التطبيع المواجهة أمام محور المقاومة بالتأكيد إلى زوال، لأن الحاضنة الشعبية العربية والإسلامية لهذا المحور هي رسالة واضحة أيضا للمطبعين أنه لا يوجد لهم حاضنة شعبية، هي فقط الحاضنة التي لهم هي حاضنة في المصالح، حاضنة رؤوس الأموال التي لها علاقات مع العدو الصهيوني والأمريكان. أما ما دون ذلك ستبقى إسرائيل، والعدو الأمريكي هو العدو الأوحد لهذه الأمة، وهذان العدوان لا يمكن أن يعني يصل بهم الحاضنة الشعبية داخل الأمة العربية والإسلامية إلى أقل نسبة يمكن الحديث بها. لذلك المطبعين إذا لم يتراجعوا عن هذا الطريق فنقول أن المقاومة الفلسطينية ودماء الشهيد أبو كميل وكل عملية تقام في مناطق محور المقاومة ستكون لعنة عليهم وتزيد في عمر يعني زوالهم يوما عن الآخر.
نعم. طيب جيش الاحتلال أستاذ خالد يعزز تواجده اليوم في الضفة، كيف يمكن تناول الاحتلال هذه العملية في القدس؟
يعني أخي الكريم، العدو الصهيوني لمن يعني يتابع جيدا اليوم هو يسيطر على الضفة الغربية بالمطلق بكافة محاورها بما في ذلك حتى منطقة المقاطعة التي توجد بها السلطة الفلسطينية. لذلك هي اليوم تعتبر الضفة ونحن لدينا هي الضفة الغربية المحتلة، وهذا المسمى هو لم يكن فراغا، ولكن لأن العدو الصهيوني فعليا يسيطر عليها بالمطلق، وهذا إن دل يدل على أن اليوم لا يوجد شبرا محررا سوى قطاع غزة، ولذلك المقاومة الفلسطينية تتمتع بالحاضنة الكبرى في قطاع غزة من الإعداد والتجهيز وفض العدوان. أما الضفة الغربية فلا وجود يعني السلطة إلا شكليا وخدمة الاحتلال، أما الذي يسيطر على كل يعني النواحي المدنية والعسكرية والتحركات حتى تحرك يعني السلطة ورئيس السلطة
يكون بإذن مسبق من المنسق المناطق التي تحت إشراف العدو الصهيوني.
نعم. في سؤالي الأخير أستاذ خالد إليكم، في ظل الوضع الفلسطيني الحالي وما يفرزه الاحتلال من وقائع على الأرض، هل نحن أمام عمليات أخرى على مستوى الضفة، أو أن الظروف الحالية ستدفع بحراك جماهيري أوسع من الإطار الفردي؟
يعني نحن نقول أخي الكريم أننا في فصائل المقاومة وقوى المقاومة على الساحة الفلسطينية، طبعا نحن نسعى على مدار اللحظة وفي كل يوم وفي كلما كانت الأجواء يعني متاحة للإخوة هناك لإشعال الضفة ميدانيا سلميا وعسكريا بكافة الأدوات. لذلك نحن نقول أن الأجواء ستبقى هي كذلك، والقرار متخذ في ذلك ولا رجعة عنه. لذلك نتمنى أن يكون قادم الأيام لدى الإخوة هناك الأجواء ميسرة ويستطيعون التحرك وتنفيذ كثير من العمليات وعشرات العمليات، لأننا نحن مقتنعون أن إشعال ساحة الضفة الغربية هذا يعني أولا سيشيل يعني سيكون جزء من التخفيف من أعباء الحصار على قطاع غزة من جانب، ومن جانب آخر سيوقف حالة الغطرسة الصهيونية وحالة استيطان الأرض والهوية الفلسطينية في كافة المناطق بما في ذلك القدس، وسيحدد مسارا جديدا في التعامل يعني مع الشعب والمقاومة الفلسطينية، ليست حالة الذل التي هي الآن موجودة في الضفة على بإشراف السلطة الفلسطينية. هذه هي الرسالة المهمة التي سينتج أو ستنتج عن إعادة فعل المقاومة الفلسطينية هناك.
نعم، ألف شكر وتحية لك الأستاذ خالد الأزبط، كنت معنا في هذا البرنامج الناطق باسمي حركة المقاومة الشعبية، شكرا جزيلا لكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل ولقاءنا فلسطين اليوم، حيث تستمعون إليه تحت عنوان محورنا هذا ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال. مستمعينا مستمعاتنا، وكنا قد استضفنا قبل الفاصل الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، أشكره جزيل الشكر حيث كان معنا في هذا البرنامج. أيها الأكارم، أما في إطار فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، تسألني من أنت؟ كيف أنت؟ ولما أنت أنت؟ أقول أنا لم أعد ما كنت عليه. تسألني ما الخطب؟ أقول خطب جلل صديقي، الانتظار ما أقساه، موت وحياة متحدين. تسألني أي انتظار؟ حدثني عن الانتظار. أقول صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة. تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
أمل النميلات شاعرة غزية تهوى الشعر وكتابته منذ نعومة أظافرها، عندما كبرت حاولت محاكاة واقعها الذي تعيش، كما هو حال الشاعر الفلسطيني، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. واكبت في كتاباتها محطات المواجهة مع المحتل الجاثم على الأرض الفلسطينية في محاولة لإبقاء جذوة المقاومة، وتأكيدا على دور الأديبة في مواجهة الاحتلال. للحديث أكثر حول كتابات الشاعرة أمل النميلات، نرحب بها ضيفة معنا في في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج الأدبي واحة الصبارة، فأهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف عليك.
الشاعرة أمل نميلات، أبلغ من العمر 26 عاما، خريجة أداب لغة عربية من جامعة الأزهر. بدأت في كتابة الشعر منذ بداية دخولي للجامعة. توجهاتي وكتاباتي في الشعر الاجتماعي والشعر الوطني. شجعني على الكتابات والدي رحمة الله عليه، حيث كان منذ صغري عندما أناقش معه أثناء نقاشاتنا يرد علي بأبيات من الشعر، هكذا تنمت الموهبة لدي. أيضا في بداية دخولي للجامعة قام الدكتور محمد بكر البوجي بثقل موهبتي وشجعني عليها، حيث نشر أحد قصائدي في كتاب يدرسه للماجستير.
نعم، هل كان لك مشاركات في ندوات في مؤتمرات أدبية أو شعرية؟
كان لي مشاركات في مسابقات شعرية حصلت بها على المركز الأول في إذاعة صوت الوطن، وأيضا في مسابقات شعرية أقيمت في شمال قطاع غزة أيضا حصلت على المركز الأول فيها.
نعم، أستاذة أمل نميلات، يعني لو تسألنا ما الذي يحفز الشاعرة أمل النميلات للكتابة الأدبية وكتابة الشعر؟
قضيتنا الفلسطينية هي القضية التي مر عليها قرن من الزمان، ففي خلال هذا القرن نمت أجيال وأجيال تسلم أجيال الرسالة. من وحي المعاناة ومن رحمها ولدنا، كلنا ولدنا نحن الشعراء والكتاب، نولد من رحم المعاناة، فنقوم بتجسيد معاناتنا من خلال كتاباتنا من أجل أن نوصل الرسالة لغيرنا.
نعم، يعني هذه القضية، القضية الفلسطينية وهمومها والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون يعني في مواجهة هذا المحتل الجاثم على الأرض الفلسطينية، استحوذت على كتابات الشاعرة أمل النميلات.
بالطبع أنا هدفي أنه أقوم بتجسيد وتأريخ أسماء الشهداء من خلال القصائد التي أقوم بكتابتها. فكتبت قصيدة في انتفاضة القدس الأخيرة التي حدثت، لو أردت أن أسمعك.
نعم،
إياها.
نعم نعم.
بزغ الفجر بوجهك يمه، هز الرمح بعود السيف، نادى شبابك يا فلسطين، صاروا انتصدوا المنتفضين، أولها بالقدس الشعلة، لما كانوا المرابطين واقتحم الأقصى صهيوني، حجة أعياد الملاعين، طل مهند بحد السيف، شب منور يعدل كيف، طعن الأول وقتل الثاني، يا مهند قولي كيف، لبى فادي صوتك يمة وقت الفجر الهادي يمة، يحرق قلب المغتصبين.
يعني هي جزء من قصيدة بالتأكيد، كان يعني كنت تحاولين أن توصلي رسالة من خلال هذه الأبيات التي سمعناها.
هدفي أن أوصل البطولات التي يفعلها أبناء مجتمعي الفلسطيني المناضل. هذا كل ما أستطيع أن أقوم به، أن أتخذ من شعري سلاحا ورسالة لأوصلها لمن يسمعني.
نعم، بالتأكيد هناك ما يعني ما وصلت الكتابة فيه.
أيضا كتبت عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وعن إضرابهم عن الطعام كانوا يخوضونها في السجون الإسرائيلية.
نعم.
يا سامع صوتي، يا سامع صوتي لب الندى من خلف الجذبة نصرخ وصيح، أنا يا إخواني، أنا يا إخواني والله جريح، أمعائي خاوية، أمعائي خاوية كن بضريح، أصرخ ونادي، أصرخ ونادي وبسمع غير صوت المفاتيح، وصوت سجاني هو يصرخ وصيح، مي وملح، مي وملح زادي وزوادي، مي وملح زادي وزوادي، أنا تدربي، أنا تدربي رب العبادي، إفك أسري وأنا ورفاقي.
نعم، إذا أخيرا أستاذة أمل النميلات، يعني هناك الكثير من القضايا والهموم التي بوسع الشاعر والكاتب والأديب الفلسطيني الكتابة فيها، لكن في النهاية هناك رسالة يحاول الشاعر إيصالها من خلال ما يخط بقلمه. ماذا عن الرسالة، وهل يعني ارتقى الأديب والشاعر الفلسطيني إلى مستوى هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني؟
بالطبع الكثير من الشعراء توجهوا في كتابتهم للأشعار الوطنية، على سبيل المثال الشاعر تميم البرغوثي وقصيدته في القدس.
نعم.
التي جابت العالم والكل يسمعها والكل ينصت لها. هم الشاعر الفلسطيني والكاتب الفلسطيني همه هو الوطن وقضيته، كيف يرسلها وكيف يوصلها إلى العالم أجمع من خلال مشاركاته في المسابقات الشعرية العالمية.
لم يبخل أبناء فلسطين عن الدفاع عنها بشتى الوسائل والسبل، بدءا من الرصاصة وليس انتهاء بالكلمة والقلم، فخرج الكثير ممن يصرون على إيصال رسالة الظلم والمعاناة والاضطهاد الذي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن 43 قرن، وها هم أبناؤه يسخرون كل السبل من أجل ذلك. إلى هنا يتوقف لقاءنا، لكنه لا ينتهي، فللحديث بقية في حلقة جديدة من برنامج واحد الصبار وضيف جديد. وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لحن صمودك غنت فيك جنين، لحن صمودك
تجيبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم